إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وعن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر البحر، توفي سنة 68 الهجرة رضي الله عنه ورحمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية. وذلك أنه بفتح مكة أسلم أهل مكة جميعهم، وكذلك من حولهم من العرب. وكان قبل فتح مكة كانت الهجرة واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى قول لا هجرة أن الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام سقط وجوبها بفتح مكة، لأن الهجرة كانت واجبة إلى المدينة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتكثير أعداد المسلمين. فلما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، في هذه الحالة انتهى أمر الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. لكن بقيت الهجرة بعد ذلك معلقة بسببها، إذا كانت البلاد بلاد كفر فإنه يشرع الهجرة. قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية. لا هجرة يعني من مكة، إما أن المراد الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام بأنها سقط وجوبها بفتح مكة، وكذلك أيضا هو علم من أعلام النبوة، كما قال بعض أهل العلم أن مكة تبقى دار إسلام وأنها لا تكون الهجرة منها، من جهة أنه لما فتحت وذهب صناديد الكفر وعلى الإسلام على تلك مكة، في هذه الحالة لم تكن الهجرة واجبة منها إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن استدراك جهاد، الجهاد باق وماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينقطع حتى تقوم، إلى أن تقوم الساعة، فالجهاد ماض وباق. ولكن جهاد ونية، والخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم. ونية معنى أن ما فاتكم من الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، فإن على من فاته ذلك أن ينوي الخير بالجهاد، جهاد أعداء الله، وكذلك النية في ذلك. ويقال: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم للجهاد لنصر الإسلام وأهل الإسلام وجب عليكم النفير. وكانت مكة قبل الفتح الهجرة واجبة إليها، وكان من فيها على أقسام، منهم من كان قادرا على الهجرة وهو غير قادر على إظهار دينه، فهذا يجب عليه، كانت الهجرة عليه واجبة ومتعينة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاصا من الشرك وأهله. بل إن بعض أهل العلم جعلوها شرطا في صحة الإسلام، وأن من كان قادرا على الهجرة وهو غير قادر على إظهار دينه ولم يهاجر فإنه يكون كافرا بذلك، لكن خالفهم جمهور العلماء وقالوا: ما دام أنه مسلم في الباطن وإسلامه صحيح ويحب نصرة الإسلام وأهل الإسلام، لكن غلبه ما تعلق به من أهله وماله، فإنه وإن كان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يكون كافرا بذلك. ومنهم من يكون قادرا على الهجرة لكنه قادر على إظهار دينه، وهذا هو القسم الثاني، فهذا الهجرة في حقه مستحبة حتى يسلم من رؤية الكفر ولا يتنغص قلبه بعباد الأوثان وأشباههم. وعلى قياس هذا من كان أيضا في أي بلد من بلاد الكفر وهو قادر على إظهار دينه فإن الهجرة في حقه مستحبة، إلا إذا كان مع إظهار دينه تحصل الدعوة إلى الله عز وجل وظهور الإسلام في ناحيته والدعوة إلى ذلك، ولو ترك هذا المكان لفاتت تلك المصالح، فهذا البقاء في حقه مستحب لأن المقصود هو إظهار الدين وإعلاء الدين والدعوة إلى الله. فإذا كان لا يحصل هذا المقصود منه في غير هذا المكان، بل لا يحصل إلا مجرد السلام من رؤية الكفر وأهل الكفر وهو قد دحر ذلك ودحره بالدعوة إلى الله وإظهار الدين، فإن هذا البقاء في حقه أفضل، بل قال بعض العلماء إنه يتعين عليه ذلك ما دام أنه لا ضرر عليه في دينه بل المصلحة ظاهرة في بقائه. القسم الثالث من كان غير قادر على إظهار دينه وهو غير قادر على الهجرة، فهذا لا شيء عليه، كما قال سبحانه إلى المستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني من كان غير قادر على الهجرة لضعفه من الرجال والنساء والولدان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا ينوي الهجرة والخروج بقلبه، مثل ما لو رأى منكرا وهو لا يستطيع إنكاره في بلاد الإسلام فإنه يجب عليه ينكر بقلبه ويغير بقلبه بأن يكره ذلك، ولا يلزمه زيادة على ذلك إلا أنه يترك المكان الذي فيه المنكر، لأنه في بلاد الإسلام يستطيع ذلك غالبا، وفي بلاد الكفر ما دام أنه لم يحصل منه تفريط ولم يستطع الهجرة فالحمد لله قد عذره الله سبحانه وتعالى. وقال لا هجرة بعد الفتح كما في الرواية الأخرى. وفي صحيحين من حديث مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود لكي يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام بايعه على الإسلام ولا هجرة بعد فتح مكة. وفي لفظ عند مسلم مضت الهجرة لأهلها، ولكن بايعه على هجرة على الإسلام والخير والجهاد، هذا مثل ما في هذا الحديث، ولكن جهاد ونية. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وثبت أيضا هذا المعنى موقوفا عن ابن عمر وعن عائشة في البخاري، فالأخبار بهذا كثيرة مرفوعة وموقوفة النبي عليه الصلاة والسلام في قول لا هجرة أي بعد الفتح بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وليس المعنى أن الهجرة قد انقطعت، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعده حديث ابن السعدي كما سيأتي لكي يبين هذا الحديث والحديث الأخرى، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث مجاشع بن مسعود لما قال بايعوا على الهجرة، فقول لا هجرة يعني على الهجرة المعهودة الخاصة ليس الهجرة المطلقة، فالهجرة من أعظم أعمال الخير وأعمال البر، وهي من أعظم هجر المنكرات لأنه هجر للكفر والشرك. وإذا كان هجر المنكر مشروعا إما بتغييره أو بزوال والمغادرة المكان الذي هو فيه، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهجرة الكفر، دار الكفر والشرك، لا شك أنها مشروعة وهذا محل إجماع، لكن المراد الهجرة الخاصة التي سئل النبي عنها عليه الصلاة والسلام، كما وقع في حديث مجاشع لما جاء بأخيه مجالد مسعود الصحيحين وسأله أن يبايع الهجرة، فبين أن الهجرة قد مضت لأهلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، لكنه بقي نية الخير بالجهاد، ويستصحب النية في كل عمل من أعماله، ويبين عظم أمر النية، ويقال ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإنما فاتكم من هذا يحصل بهذا. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة.
أنقضت
نعم. حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
يراجع ضبطه، أنا ما هي اللي أعرف الرواية اللي المعروفة أو جاء في رواية انقطعت الهجرة، يسأله هل انقطعت الهجرة؟ مع أنقضت يعني هل انقضت، همزة استفهام إن كانت مضبوطة هنا، فهي همزة استفهام. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان، وقد اختلف في إسناده.
نعم. وهذا الحديث وإن وقع اختلاف في سنده لكنه حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طرق، ومنها طريق آخر أنه رواه عبد الله ابن السعدي، هذا هو صحابي قرشي اسمه عبد الله بن وقدان قرشي عامري رضي الله عنه، في سنة 57 للهجرة، وقيل قبل ذلك، وجاء في حديث من طرق، وجاء منها عند أحمد أنه حدثه معاوية رضي الله عنه وجمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الهجرة لا تنقطع ما قتل حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تنقطع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها. فبين له ذلك عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وهذا رواه معاوية وعمرو بن عوف وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ورواه ابن السعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه رواه عن جمع من الصحابة عن معاوية وعن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن عوف عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم. وجاء أيضا بإسناد صحيح من جنادة بن أبي أمية أنه عليه الصلاة والسلام قال بنفس لفظ عبد الله بن سعد لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، بنفس هذا اللفظ الذي رواه قول لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، جاء من حيث جناد بن أبي أمية الأزدي وهو صحابي بإسناد صحيح، وجاء كما تقدم عند أحمد بإسناد جيد، إسناد شامي جيد، فهو حديث صحيح. والمصنف رحمه الله ساقه بقصة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، دلالة على أنه قدم معهم، وأنه أيضا كما في الحديث سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال احفظ رحالنا، لأنه كان أصغرهم، ثم تدخل يعني بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم بحفظ رحالهم ثم قال له ادخل، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال حاجتك؟ قال حاجتك، كل سأل حاجته، فقال حاجة تحدثني أنقضت الهجرة أو هل انقطعت الهجرة؟ وهذا سؤال عن أمر من أمور الآخرة وهو من أمور العلم، وهذا هو من أفضل السؤال، لأن هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن العلم وعما ينفعهم في الآخرة وعما يقربهم الله عز وجل. وهذا واقع في قصص كثيرة أنه سئل عن مسائل وكان الصحابي يسأله عما يدخله الجنة ويباعده من النار، كما في حديث معاذ وفي حديث ربيعة بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكان بعضهم يقول أوصني. فهكذا كانت أسئلتهم رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، حاجتك خير من حوائجهم. هم سألوا حوائجهم، وربما سأل بعضهم شيئا من أمور الدنيا، وهي من الأمور المباحة التي لا بأس من سؤالها، لكنه عليه الصلاة والسلام قال له مثل هذا القول، وهذا من الإيناس والتشجيع على العلو في المسألة، وأن تكون الهمة في الأمور العالية. ولهذا في حديث ربيعة بن كعب لما قال له عليه الصلاة والسلام وكان شابا: سلني، وكان يريد أن يسأله شيئا من أمور الدنيا، لأنه ربما استحيا لأنه شاب وله حاجات، فقال: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: قلت هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقال: حاجتك خير من حوائجهم. ثم أجابه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. وهذا من المصنف رحمه الله وغيره ممن كتب في الأحكام في هذه المسألة ومسألة الهجرة، من أحسن البيان أن يبين الحديث بالحديث، إن هذا قد يشكل على بعض الناس في، وقد أشكل على بعض العلم في قوله لا هجرة بعد الفتح. بين أن المراد أن الهجرة الهجرة الخاصة التي سئل عنها، وأنه ربما طلبها بعض الناس، فبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن الهجرة إليه قد انقطعت، أو الهجرة إليه قد انتهت بفتح مكة، لكن أصل عمل الخير والجهاد والهجرة والنية الصالحة في ذلك باقي، ولقد لا تنقطع، نفي لانقطاع الهجرة ما قتل العدو، ما دام هناك عدو يقاتل فالهجرة باقي. وهذا يبين أن الأصل هو هجرة بلاد الشرك والخروج من بلاد الشرك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترى ناراهما، لا ترى ناراهما. وهذا إشارة إلى أن المسلم يكون بمكان لو أوقد نارا لا يرى نار المشرك، وفي هذا مبالغة في الابتعاد عن أماكن الشرك. وفي حديث الآخر، هذا حديث جرير: لا ترى ناراهما، في حديث معاوية أو بهج بن حكيم معاوية بن حيدها العقوشيري أنه عليه الصلاة والسلام كما رواه النسائي وغيره بسند صحيح: لا يقبل الله المسلم بعدما أسلم عملا أو يزايل المشركين، أو أي حتى يزايل المشركين. في حديث الحسن عن سمرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك يعني في بلده فهو مشرك، يعني من جامع المشرك في بلده فهو مثله، يعني إذا جامعه في بلد الشرك وجلس معه في بلد الكفر، لأنه يفضي إلى الموالاة ثم إلى التولي، يبدأ بالموالاة ثم بعد ذلك يتولاه، فيقع في الكبيرة، لأنه إذا بقي في بلاد الشرك بلا عذر فأقل أحواله الموالاة، ثم ربما يتولاهم، والتولي كفر والموالاة كبيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلهذا يحذر المسلم من بلاد الشرك والكفر إلا من حاجة، أما الذهاب العارض والمرور العارض هذا لا بأس به لحاجة عارضة مع الأمن والسلامة من الشر والفساد، بأن يكون عنده قوة في دينه، قوة في دينه يأمن به من الوقوع في الفتن والشهوات، وقوة في علمه بأن يأمن من الوقوع في الشبهات، وكذلك حاجة داعية إلى ذلك. أما البقاء المستمر الدائم فهذا لا يكون إلا حال الحال، إلا إذا كان هنالك ضرورة، أو كان لم يستطع الهجرة، أو كان في بقائه مصلحة. إذا كان في بقائه مصلحة فلا بأس، مثل ما تقدم، أن يكون سببا للدعوة إلى الله ونصر الدين وإظهار الدين، هذا بحث آخر ومسألة أخرى، وخاصة في مثل هذا العصر ربما يتحقق منه خير كثير من جهة المراكز الإسلامية وما أشبه ذلك من مواقع الدعوة إلى الله، فهذه لها بحث آخر ومسألة أخرى. لكن إذا كان بغير حاجة، أو من يدعو إلى ذلك، وخاصة إذا كان الدعوة دعوة للفتيان والفتيات والشباب الذين عندهم ضعف في الدين وضعف في العلم وإغراؤهم بذلك، هذا من أعظم البلاء والشر. وألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وأنهم مسؤولون أمام الله عمن فتنوهم في إغرائهم وإخراجهم من بين أهليهم، من بين أهليهم في بلاد الإسلام، وفي الحقيقة يحصل فيه من الفتنة والشر ما الله به عليم، خاصة إذا كان في سن الشباب ولم يكن مصونا محفوظا، وليس عنده من العلم ما يمنعه من الوقوع في الفتن والشبهات، ولا من الدين ما يدعه من الوقوع في الشهوات، مع أن ليس هنالك حاجة، بل هي تغرير لهؤلاء. وليعلم أن من دعا أمثال هؤلاء وغرر بهم وخدعهم ببعض الإغراءات أن الأمر خطير، وأن من ضل بسببه من فتى أو فتاة وترتب على ذلك، ربما ترتب على ذلك ضياع دينه والعياذ بالله، بل ربما يكون بعضهم يصلي بين أهله، فإذا ذهب وكان شابا أو فتاة بهذا السن قد يترك الصلاة، وترك الصلاة كفر، ويكون هذا الذي تسبب في ذلك متحملا لوزره وإثمه. ومن دل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه لا شك من الفتن، خاصة في مثل هذا الوقت، فالواجب الحذر والتحذير والبيان، والمسلم عليه يبين ويناصح من علم أنه غرر به ووقع في شيء من ذلك، فيجب المناصحة له أو لأهله، خاصة أنها كثرت في مثل هذه الأيام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، والعدو قتاله باق كما تقدم، ما دام في الأرض كافر على وجه الأرض فالأصل أن يقام دين الله عز وجل حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، مسلم أو مسالم، والمسالم يبقى بالجزية. وهذا قول جمهور العلم، مع أن بعض العلم كابن جرير رحمه الله يرى أنه إذا استغني عن الجزية لا تقبل حتى من اليهود والنصارى، لأن الأصل يقول أن يظهر الإسلام، والجزية تكون للحاجة، لأن الواجب إظهار الدين، والواجب إعلاء التوحيد حتى يكون الدين كله لله، ومن ذلك ألا يبقى على وجه الأرض كافر. فلهذا وجب أن يعلم أن الهجرة وأن القتال باق، وأن هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تفسر ما جاء من حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث مجاشع بن مسعود التي تقدمت في قوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، تولي يعني يكون بملاينة بالملاطفة بأن يلين لهم وأن يخالطهم وأن يؤانسهم بلا مصلحة وأن يخدمهم يعني بأن يقدم لهم ما يخدمهم به، مثل ما قال بعض العلماء بأن إذا جلس عندهم قالوا يخدمهم بالدوات وبالقلم وما أشبه ذلك بالشيء الذي يؤنس منه ويحس منه أنه أنس بهم وأحبهم في الظاهر، وإن كان في قلبه يرى صحة الإسلام ويرى صحة الإيمان وأنه هو الواجب لكن ضعف، فجلس عندهم من باب المشاكلة والمؤانسة مثل ما يجالس العاصي ولا ينكر عليه جالس العاصي، وأن هذا لا يجوز إلا على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل أو على سبيل التلطف به. فأما إذا كان على غير ذلك يكون آثم إذا أقر على ذلك ولا هناك مصلحة، فإذا كان هذا في حق العاصي فالكافر وفي بلاد الكفر أشد وأشد، إلا إذا كان لأجل دعوتهم وإناسهم بذلك فهذا من أعظم الخير حينما يتلطف لهم بذلك. أما التولي فهو نصرتهم، نصرتهم وإعانتهم، وهذا رده كفر. نعم، التولي هو الكفر والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم نعم نعم، حاجة الرواية هنا
حاجتك،
يعني حاجتك يعني خبر متنحوه، ما هي حاجتك؟ يعني حاجتك إذا كانت ضم، إذا قيلت بالضم فهي تكون خبر متنحوه محذوف، وإن قيل حاجتك أبرز حاجتك أظهر حاجتك تكون مفعولة لفعل مضمر منصوب بفعل مضمر، أبرز حاجتك أظهر حاجتك، لكن أظهر الضم حاجتك يعني كأن. وأيضا إذا قيل حاجتك أبلغ حتى من حاجتك، إذا قلت حاجتك ما أظهر حاجتك، اسأل حاجتك حتى أقول حاجتك، فالمعنى حاجتك ناجزة حاجتك ظاهرة. وهذا أيضا يبين أن العربية تراها في نفس تختلف قوة المعنى بحسب قوة الحركة، الضمة أقوى من الفتحة والفتحة أقوى من الكسرة، فلما كانت الضمة أقوى من الفتحة نجري أيضا نجري اللفظ على الأقوى في المعنى، ولهذا قال العلماء إذا جاءت اللفظة جاءت واختلف في ضبطها، لأن الضبط في الغالب ما ينقل، الضبط بالضم بالفتح نادرا ما ينقل، إنما ينقل من تلقي من جهة العلم، فإذا اختلف مثلا في ضبط اللفظة فإنها تروى على الأعلى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالأعلى، لا ينطق إلا بالأعلى، فلهذا الضم دائما حتى هو يملأ الفم، والقاعد والشيء الذي يملأ الفم من جهة اللفظ لفظا يملأه أيضا معنى، وهذا جاري في ألفاظ كثيرة، ترى حركة الكسر حركة ضعيفة والمعنى فيها ضعيف، تقول عز مثل عز يعز، عز يعز، عز يعز، شوف عز يعز إذا ندر، عز يعز إذا صلب، أما عز يعز إذا دفع غيره وما دفع غيره، ولا يلزم من الصلابة الدفع، تقول أرض عزاز، ولهذا يقول من عز بز، ولهذا قال هو هنا مضبوط، قال حاجتك يعني ما هي حاجتك، وكأنها ناجزة أو حاضرة، قال حاجتي أن تحدثني. نعم نعم، كيف هي؟ بلا شك أنها تجب الهجرة عندهم، لأنهم جمعوا الشرك، يعني جمعوا أنواع من الشرك والغلو، يعني لو لم يكن الغلو مهما كان، وعبادة القبور وسؤال القبور شرك، إذا حينما يسألهم الحاجات والطلبات والمدد والغوث هذا شرك بالإجماع، فإذا كان يعتقد أنهم يتصرفون في الكون وأنهم ما من ذرة إلا يتصرفون فيها، حتى حينما تسمع شيئا من كلامهم تقول ماذا بقي لرب العالمين والعياذ بالله. فهذا من أعظم الشرك والكفر، شرك في الربوبية ومن أعظم الشرك والكفر. زيادة على ذلك ما يكون فيه من القدح في الصحابة، سب الصحابة والتدين بذلك، تدين بذلك، وهذا موجود في كتبهم، وهم لا يتبرؤون منه، ولم يعهد من واحد من أئمتهم أنه تبرأ مما في كتبهم، وهذا يبين أنهم مقرون لذلك، ثابتون عليه، ولا يمكن يعني أن يقر بذلك أحد من أئمتهم وينكر ذلك أو يتبرأ، لكن قد ينكر ذلك، مع أن الواقع خلاف ذلك، يعني في كتبهم في من الشرك والغلو وسب الصحابة أجمعين، إلا قلة منهم من باب التلبيس والتزوير. ولهذا ذكر جمع من أهل العلم أن يعني الرفض طريق من طرق التي سلكوها وقصدوا بها أمور، حتى إن بعض الولاة أحضر أناسا من الرافضة فقررهم وسألهم ما أردتم إلى ذلك، ما أردتم إلى سب الشيخين، ما قصدكم إلى سب الشيخين، عمدتم إلى سبهما، قصدتم إلى خير الناس وأفضل الناس وسببتموهم وتدينتم بذلك. فقال إن ما أردنا إلا فلان إلا ذاك، ذلك قال ما أردنا ذاك، لكننا علمنا أن الناس لا يقبلون منا، يعني في النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا نعمد إلى صاحبيه، فقبل الناس منا ذلك. المقصود أنه إذا ابتلي بشيء بمناس منهم فالواجب عليه إن أمكن أن يناصحهم وأن يدلهم وأن يرشدهم، كان هذا هو الواجب، وإن لم يحصل ذلك ولم يتمكن من ذلك أو لم يقبل منه في هذه الحال يسلم بدينه ولا يعدل بالسلامة شيئا، كما قال أحمد رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. العبرة، أحسن الله، العبرة بالدار والهجرة، أهل الكفر الساكنون فيها أو أنها دار إسلام أصلا ثم ورد إليها أهل الكفر، مثل بلادنا مثلا،
نعم،
مثل أو أهل البدع، هناك مناطق هي دار إسلام أصلا،
نعم،
لكن استوطنها أهل بدعة أو استوطنها أهل كفر، فهل يجب على من أهلها أن ينتقلوا منها؟
لا، نقول نحن إذا كانت البلاد بلاد إسلام وورد جاء إليها مبتدعة أو فيها كفر، هذه الهجرة ليست منها واجبة، لأنه ولا يمكن يقال إن الهجرة من بلاد الإسلام إذا كان فيها مبتدع وكفار، لأنه لو قيل بهذا لسقط الأمر معروف أنه يعني المنكر، فالأمر معروف أنه المنكر واجب، ولو قيل إنه إذا وقع المنكر وقعت البدعة وجبت الهجرة لا سقط الأمر معروف أنه المنكر، وسقطت الدعوة وسقط نشر العلم ووجب وحصلت العزلة والانعزال، وهذا لا يمكن بالإجماع، لكن ذكر العلماء أحكاما خاصة في أمور كثيرة في مثل هذا، يعني حينما تظهر مثل البدع في بلد ظهورا بينا وهذا الإنسان لا يمكن أن ينكر ولا يمكنه أن يبين ولا ويخشى على نفسه، في هذه الحالة يخرج منها. ونص البغوي رحمه الله في تفسيره وغيره في سورة الروم وغيره وعند قوله ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، وذكر هو رحمه الله غيره الهجرة من بلاد المعصية، وذكر غيره من التفسير ذكر الهجرة من بلاد المعصية وأنها تشرع أحيانا لخصوص بعض الناس إذا كان بقاؤه في هذا البلد عليه ضرر عليه شر، وإلا فالأصل هو البقاء والمخالطة والأمر معروف والنهي عن المنكر، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولهذا أهل الإسلام هم الذين يهجرون العصاة ولا يتركون لهم البلاد فيظهر الفساد والشر. لكن لو فرض أنه في حق شخص معين أو في بلد خاص ظهر الفساد في ظهورا بينا ولم يبقى لأهل الصلاح قوة ونفاذ فيه، ففي هذه الحالة هذه الأحكام خاصة. ثم البلاد لا اعتبار بها، البلاد تكون تارة بلاد كفر تارة بلاد إسلام، والبلاد لا عبرة بها. ولهذا لما عاب بعض الناس من الضلال من المبتدعة عاب بعض أئمة الدعوة قال إنكم سكنتم في بعض مناطق نجد وفي بلاد مسيلمة وكذا، وهذه كانت لمسيلمة وكنتم فيها وأقمتم فيها، بين هذا كلام باطل، كلام باطل. وأنه مكة كانت قبل فتحها بلاد شرك وبلاد كفر، وقالوا له إن إخوانك من مثل أبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة لما كانوا في هذه البلاد كانت بلاد شرك وهي مكة، ثم لما فتحت صارت بلاد إسلام من خير البلاد، وهكذا غيرها. ولا يقدس المرأة بلد إنما يقدس المرأة عمله، كما قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما لما قال هيا إلى البلد المقدسة يدعوه إلى ذلك، كتب سلمان رضي الله عنه له ما معناه أنه إذا أقام الدين أو كانت إقامة الدين في بلد هي أيسر له فإنه هو الأولى. ولا يقدس المرأة بلده إنما يقدسه عمله، هذه من المسائل التي فاق فيها سلمان أبا الدرداء، ومنها مسألة لما دعاه إلى النوم وأن لا يصلي جميع الليل وأن لا يصوم جميع النهار فقال النبي عليه صدق سلمان، وهذا من هذا. والبلد قد تكون بلاد كفر وقد تكون بلاد إسلام، لكن هناك بعض البلاد ذكرها بعض العلماء قد تشتبه، منها ماردين في عهد شيخ الإسلام رحمه الله اختلفوا هل هي بلاد كفر أو بلاد إسلام، فقد تختلف في بعض البلاد لأمور تعرض. المقصود هذا بينه وبين الله، هو يسأل يقال ما الذي دعاك إلى السفر، فإذا ذكر حاجة وكانت حاجة يعني مبررة من جهة الأدلة وكلام الصحيح الحمد لله هو يدين في مثل هذا، وإن ذكر أمرا ليس هو حاجة يبين الحكم. نعم، لا الحاجة تختلف حاجات الناس تختلف، من هذه حاجة علاج، ومنها أيضا حاجة مثلا ربما تجارة، وإذا كان أيضا في دراسة مثلا وكان هو في حال دراسته يريد بذلك حال بقاء أيضا ينفع الله به ويدعو الله عز وجل ويظهر الدين، فإذا كانت الدراسة التي يدرسها تتوفر في بلاد الإسلام وليس محتاجا إليها، يعني هذه الدراسة مثلا هي من أسباب معيشته ولم يتيسر له في بلده، وأنه لو في بلده لم يتيسر له أسباب المعيشة بالدراسة التي معه ولم يتيسر له إلا في بلد آخر، في هذه الحالة كانت حاجة مثل حاجة التجارة، مثل ما أن الإنسان حينما يذهب للتجارة وتنبي قدر انقضاء حاجته يرجع، ثم ما لكن مع ذلك عليه أن يجتهد في أن يظهر دينه وأن يدعو إلى الله براءة لذمته. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني أي الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض، رواه البخاري.
نعم، حديث أبي موسى رضي الله عنه فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض، في لفظ عند البخاري وأجيبوا الداعي، قال بعض ظاهر كلام الحافظ حجر وجماعة أنها أربعة وأن بعض الرواة أسقطها، وهذا يحتاج إلى تتبع. والبخاري روى أجيبوا الداعي وأطعموا الجائع، وإن كان قد ربما بالنظر في الطرق أنه قد يقال إن قولها أجيبوا الداعي قد تكون انتقال من قولها أطعموا الجائع، لأن هذه الألفاظ هذه الألفاظ فكوا العاني لمن هم محتاجون وفي حال شدة، ولقال فكوا العاني وأطعموا الجائع ولا شك حال شديدة وعودوا المريض، وأجيبوا الداعي هو الأصل في الرواية الثبوت، هذا هو الأصل. لكن أكثر الروايات من أكثر الطرق في الصحيح فيها أطعم الجائع، ويحتاج إلى تتبع نظر على اللفظة محفوظة. الحديث صحيح، يعني هو لا يشكل علينا أن يكون حديث صحيح، والحديث قد يكون مثلا، وهذا يقع في ألفاظ كثيرة وأحاديث كثيرة، أن يكون الحديث أصله صحيح لكن قد يكون في لفظة مثلا رويت بالمعنى، لكن من شرط الرواية بالمعنى أن لا يختلف. وأكثر الروايات الصحيح وأطعم الجائع، وهذا هو المناسب لهذه الروايات. فك العاني، العاني كما في الرواية الأسير، وهذا في أمر بفك الأسير، ومن أمكنه فك الأسير وهو في حال ضرورة وجب عليه ذلك، لأنه من نصر المظلوم ومن إغاثة المسلم، وهذا يجب على المسلم لأخيه المسلم، إما من جهة المسلمين عموما أو من جهة من علم حاله وهو قادر على ذلك ولا ضرر عليه في ذلك يلزمه ذلك، لأنه فك له من البقاء بين المشركين، وهذا من أعظم الضرر، يفتنوه لأنهم قد يفتنونه في دينه، وقد يضلونه عن دينه، وهو من أعظم الظلم له، لأن إطلاقه واجب. وإذا كان نصر المظلوم من أخيك المسلم الذي اعتدى عليه يجب، فنصره بفك أسره من الكافر أوجب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فتنصره مظلوم، وأعظم الظلم حينما يعتدى عليه بأسره وفتنته في دينه، وإذا كنت قادر وجب ذلك. وأطعم الجائع، كذلك إطعام الجائع واجب. والصحيح أنه لا يعود في البدل، وإن كان خلاف قول الجمهور، فإما الأربع يقولون يعود لو أطعمه يثبت البدل في الذمة، فإذا أطعم الجائع فإنه يبقى في ذمته، إذا قدر هذا الجائع يرد الثمن. والصواب أنه لا يجب وإن كان قادرا بعد ذلك، وإن قدر، لأن إطعامه واجب. ومن القواعد الشرعية أن الواجب لا بدل له، الأصل أن الواجب لا بدل له، هذا هو الأصل، إلا بدليل. والنبي بين لنا أن إطعام الجائع يلزم، قول أطعموا، وجاءت أدلة أخرى في هذا المعنى. وإذا كان إكرام الضيف واجب وإن لم يكن جائع على الصحيح، فالجائع أعظم وأعظم، لأنه أقل الأحوال أن يقول أكرم الجائع إكرامه. فإذا كان هذا الجائع هذا جائع وهو بمنزلة الضيف في الحقيقة، بمنزلة الضيف، فإذا كان الضيافة لا بدل لها بل حق على كل مسلم نصره لو نزل بقوم فلم يقروه، فإنه يجب قراه، ولو لم يقروه وجب على كل مسلم نصره، ليلة الضيف واجبة، قال خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم، والأحاديث في هذا كثيرة. وعود المريض، وهذه كلها من باب الوجوب الكفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هو ياجي واجب لكن وجوب كفائي، فمن حضره وجب عليه ذلك، وإذا حضره جماعة أو علم به جماعة توجه الوجوب إلى الخطاب إلى الجميع، وسقط بفعل من يقوم به. وعيادة المريض أيضا واجب، وبهذا جزم البخاري رحمه الله، وظاهر الأدلة الصحيحين من حديث هريرة خمس، أو حق المسلم على المسلم خمس، ذكر في عيادة المريض، بل في صحيح مسلم بلفظ الوجوب خمس تجب للمسلم على أخيه، جاء حديث في هذا. لكن الوجوب ليس على كل أحد، إنما الوجوب على من يعني على من كان يلوذ به، ومن كان قريب منه، أو من كان لو لم يزور هذا المريض لتأثر أو تضرر. فعيادة المريض واجبة من حيث الجملة جنس العيادة، ثم هو قد يحتاج، لأن العيادة فيها مصالح كثيرة، عيادة المريض فيها مصالح كثيرة للعائد ونفس المزور المريض الذي يزار، ولو لم يكن إلا الدعاء له وأن يدعو كل منهما للآخر. وفضل عيادة المريض جاءت بها الأحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا لا
يعني
أطعم
الجائع.
إيه نعم. الجائع إذا علم ذلك، أقول إذا علم إنسان جائع وليس عنده ثمن، إنسان جائع وليس عنده ثمن، إذا كان فقير ما يستطيع، هو بنفس المراد الجائع الذي ليس عنده ثمن، وإذا كان عنده ثمن فليس بجائع، إنما الجائع الذي لا يستطيع. فإذا كان إنسان جاء وقال أطعموني وهو قادر، أو جاء إلى مطعم قال أطعمني أنا جائع، نقول إنه لا يجي يطعم ما دام قادر على الشراء، إنما من كان غير قادر. نعم نعم.
وقت الإطعام يعني هل يقال له تسبب حتى تشتري، أو إنه يعني هل ما يطعم حتى يصل إلى حال
لا يقول يقول, يقول 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 أطعمني وتسبب، يقول ما أقدر أشتغل الحين، يقول أطعمني ثم تسبب. نعم. نعم.
وعن علي
الظاهر أما يتعلق بالعاني فهذا الأصل فيه المسلم، لكن لو أسر كافر تحت ولاية المسلمين وجب نصره، تحت ولاية المسلمين يجب نصره ولو كان كافر. وإطعام الجائع كذلك عام للمسلم وغير المسلم، وكذا وعيادة المريض عيادة المريض مشروعة، لكن في حق الكافر إن كان تضرر بعدم عيادة واحتجاج العيادة ولو لم يعده من حوله من أهل الإسلام أو من قرابته فإنها تجب عيادته لأنه حق واجب له. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. هذا حديث عظيم وفيه فوائد نشير إلى ما تيسر منها. أقول عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد الصحابي الجليل مناقبه كثيرة رضي الله عنه، قتل شهيدا حميدا سنة 40 للهجرة رضي الله عنه ورحمه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، في اللفظ الآخر عند مسلم وأبا مرثد الغنوي فتحرر من روايات عند البخاري ومسلم أنهم أربعة: الزبير بن عوام، والمقداد هو ابن عمرو الكندي، الزبير رضي الله عنه أحد العشرة من عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة من عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قتله عمرو بن جرموز سنة 36 أثناء انصرافه من الجمل رضي الله عنه ورحمه. والمقداد بن عمرو توفي سنة 33 للهجرة، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. وهذا فيه بيان أن الوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام وأخبره بشأن حاطب، وحدد لهم المكان الذي تكون فيه هذه المرأة حينما يصلون إليها، روضة خاخ. وهذا موضع يعني قريب من المدينة، فإذن بها ضعينة. الضعينة هي المرأة في الهودج، سميت ضعينة لأنها تضعن مع زوجها وترحل من الضعن وهو الارتحال، معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، لأنهم فوارس رضي الله عنه، حتى أتينا الروضة وهي روضة خاخ، فإذا نحن بالضعينة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا: أخرج الكتاب، يعني الذي أرسل معك. قالت: ما معي من كتاب. أنكرت ولم تعلم أن الأمر قد جاء به الوحي، وأن لا خلاص لها ولا حيلة لها حتى تخرج الكتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب، يعني أنك أخفيته، فالأمر يدور بين إخراج الكتاب أو أن تكشف من ثيابها حتى ينظر أين أخفت الكتاب، وهذا من باب التهديد والتشديد حتى تقر وترجع عما أنكرت. وفي دلالة على أنه دلالة في مثل هذا، لأنه عند الحاجة لا بأس للرجل أن يكشف على المرأة، وكذلك المرأة على الرجل عند الحاجة وعند الضرورة، وأنه ولو آل الأمر إلى كشف السوءة والعورة، وأن مثل هذا لا بأس به، لا بأس به. وأيضا كذلك إذا خشي من ضرر في حال الخطر والضرر فيما يتعلق برجل أو امرأة، ويكون مستند إلى دلائل وقرائن، وكذلك أيضا من باب أولى عند العلاج، حينما تحتاج المرأة أن تكشف شيئا ولا يمكن أن يعالجها إلا رجل، أو رجل لا يمكن أن يعالجه إلا امرأة. هذه أمور وتفاصيل دلت الأدلة عليها من هذا الحديث ومن القواعد العامة في الشريعة. قال: فأخرجته من عقاصها، يعني من شعرها، من العقص وهو اللي، ربطته في أدخلته في شعرها، فأخذوه منها ولم يتعرضوا لها. كأنه وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ينظر، وفي ثبوت أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلوا سبيلها، خلوا سبيلها، فلم يتعرضوا لها، إنما أخذوا الكتاب منها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه الكتاب من حاط من أي بلتعة، الصحابي الجليل رضي الله عنه، وقع في هذه الأفوة، لكن كانت عواقبه حميدة رضي الله عنه، كان صحيح الإيمان صحيح الإسلام. إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة، يخبرهم بعض أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يطلعهم على التفاصيل أو على أمور ما يعلم، إنما أخبر بقدر الضرورة التي ضعف رضي الله عنه أمامها، وتأول لنفسه مع اعتقاد صحة الإيمان والإسلام كما سيأتي في عذر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ نداء وعتاب، ليس نداء وعتابا للمنافقين، المنافقون لا يقال لهم مثل هذا، بل ينصرف عنهم ويتركون. النبي علم عليه الصلاة والسلام صحة إسلامه، فناداه: يا حاطب، ما هذا؟ مثل ما يعاتب الواحد من يقع منه الشيء الذي يستنكره، وأن مثل هذا، أن مثل هذا لا يقع منك، وكيف وقع منك مثل هذا، وكيف وقعت في هذا الأمر، وهذا أمر مستغرب وأمر مستنكر، فهي سابقة منه وليس لها أخوات، إن من كان له في هذا الأمر له أخوات وصاحب هفوات وزلات متتابعات، هذا هو الذي له شأن آخر وخطاب آخر. أما حاتم رضي الله عنه فله سابقة عظيمة ومنزلة عظيمة، وهو ترك أهله وماله وهاجر في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام حبا في الإسلام، وآثر الهجرة وترك أهله وماله وأولاده وهاجر إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ضعف رضي الله عنه وتأول وعلم أن الله ناصر دينه وكتابه، وأنهم وإن اطلعوا فإن هذا لن ينفعه، لن ينفع كفار قريش، فهو سوف يحصل مقصوده وهم لن يحصلوا مقصودهم، هذا هو ظنه واعتقاده رضي الله عنه. ويقول وإن اطلعوا ولو علموا ولو وصلهم الخبر فإن الله ناصر دينه. ولهذا روي أن هذا الكتاب فيه جاءكم جيش كالليل يمشي كالسيل يرعبهم ويخوفهم حتى يخرجوا من مكة. فرضي الله عنه يعلم أن الله ناصر رسوله، ولو وقعوا على مثل هذا وهو سوف يحصل مقصودهم لن يحصل مقصودهم، ويريد ولم يرد بذلك إلا أن يحمو أهله، لأنه ذكر عذرا له فقال قال يا رسول الله لا تعجل علي، بين أمره وما وقع فيه وبين أمره على حقيقته وجلاه رضي الله عنه أتم الجلاء، قال إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني حليف ولست من قريش لست من أنفسهم، إني ملصق وحليف، كنت حليفا ولم أكن من أنفسها منهم، فيحمون قرابتي ويحمون أهلي لأنهم يعدونهم كأهليهم وكأولادهم، ولكن ملصق مثل الشيء الذي يلصق في الشيء وليس هو به وليس هو منه، وكان من معك من المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم من أهل مكة ومن أنفسهم منهم في النسب ولهم قرابات في مكة يحمون من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، يعني وإن كان أهاليهم في مكة لكنهم محميون من كفار قريش لقرابتهم ويأنفون أن يؤذوهم لأن هذا عار وعيب عليهم، فأراد أن يتخذ بذلك عهدا عندهم، فأحببت إذ فاتني ذلك يعني النسب فيهم أنا من النسب أن أتخذ عندهم يدا، ما أراد إلا أن يتخذ يدا يحمون بها قرابتي، هذا الذي أراد، ولم يرد بذلك مودة لهم ولا محبة لهم ولا ميلا لهم، إنما ضعف رضي الله عنه لأهله وأولاده، فأدركه شيء مما يدرك البشر وطبيعة الإنسان ففعل ما فعل مع تأوله رضي الله عنه في هذا الفعل، ويقول ولم أفعله ارتدادا عن ديني، هذا يبين أن الكتابة إلى الكفار وإطلاعهم على أسرار المسلمين قد تكون ردة وقد تكون كبيرة، وإذا كان عن خبث طوية وسوء معتقد محبة في الكفر وانتصار الكفر وانخذال أهل الإسلام كان كفرا، وإن كان فعل ذلك لأجل أن يحمو أهله أو يحمو ماله مع صحة إسلامه وصحة دينه فأبلغهم بشيء من أهل الإسلام من أمر أهل الإسلام مع أنه باق على الإسلام وعلى الدين ولم يفعل ذلك ارتدادا بل يكره ظهور الكفر ويحب ظهور الإسلام، لكن يريد أن يخلص ماله فهذا يكون من جملة الذنوب. ولهذا قال: ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. تبرأ رضي الله عنه من هذا، فقال رسول الله: أما إنه قد صدقكم. لهذا أنهم رضي الله عنهم قد احتموا نصرة للدين لما رأوا ما رأوا في الكتابة للكفار، ومنهم عمر رضي الله عنه. فقال عمر على عالة رضي الله عنه في غيرته وشدة غيرته: يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي أن من قال أن الكلمة التي تخرج مخرج الغيرة ينبغي أن يعفى ويعذر صاحبها وأن يؤيد ولا ينكر عليه وإن أخطأ. الإنسان الذي تخرج عبارته أو كلمة مخرج الغيرة دلت النصوص على أنه لا يجوز عيبه ولا يجوز الكلام فيه، مثل ما يقع فيه كثير من الناس اليوم ممن هم لهم مقاصد يتكلم عن الحسبة، وهم كغيرهم يقعون في الأخطاء، وأخطاء غيرهم أكثر منهم، لكن يظهرها من في قلبه ما في قلبه، فيجعل كما يقال من الحبة قبة، مع أنها في الحقيقة يقولها ويفعلها غيره وقد يخطئ. وإذا خرجت الكلمة مخرج الغيرة والنصرة للدين وإن أخطأ فلا يجوز إشاعة صاحبها والإنكار عليه، بل يبين له الخطأ على سبيل النصيحة. وإذا كانت النصيحة أو أمام الملأ المحدود في أي مكان مما لا يجوز لأنه نوع من التعيير، فكيف إذا كان على ظهور الصحف والمجلات أو على شاشات أو على جهات أخرى مما ينشر عبر المواقع في شبكات الإنترنت؟ فهذا أعظم وأعظم وأعظم إشاعة، حينما يذكر فلان أو يقال عن هذه الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني هو كغيره، ما دام أنه فعل ذلك وأخطأ يشكر ويحمد ويبين لخطا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما في ذلك الرجل قال: خذها وأنا الغلام الفارسي. الأولى أن يقول كلمة تدل على نصرة الدين: غلام الأنصاري، غلام المهاجري. لكن لما قالها ونسب نفسه غلاما فارسيا، نفس الانتساب هو في أصله باحث، لكن ينبغي أنه إذا أظهر النصرة للدين والجهاد أن يكون بالألقاب والأسماء الإسلامية حتى لا تكون حمية جاهلية، لكن لا يمتنع أن يحمد على ذلك وإن كان ينبه على غيره مما وقع فيه من الخطأ. يقال المخطئ أخطأت، لكن لا يعير ولا يعاب. ولهذا أسيد بن حضير رضي الله عنه لما قال عبادة بن الصامت أو لسعد بن عبادة سيد الخزرج: إنك منافق تجادع المنافقين. يقول لسيد الخزرج: إنك منافق أمام النبي عليه الصلاة والسلام، إنك منافق بين يدي النبي في الصحيحين هذا. إنك قالت عائشة: وكان رجلا صالحا، لكن احتملته الحمية. النبي هجدهم ولم ينكر على أسيد بن حضير ولم ينكر على عمر رضي الله عنه، ليس منافق، الرسول قال صدقكم. لماذا؟ لأن خرجت مخرج الحمية لدين الله والغضب لدين الله، وما خرج مخرج الحمية فإنه لا يجوز عيب صاحبه. بل قال بعض من أهل العلم هو قول قوي: لو قذف على سبيل الحمية لا يجوز إقامة الحد عليه. وإن يعني حينما يقع في مثل هذا ربما من شدة الغيرة يقع في مثل هذا يقع في مثل هذا، والواجب أن يبين له الخطأ بالأسلوب المناسب. المخطئ لا يترك، لكنه يحمد على غيرته ويبين له خطأه. ولهذا لم قال رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وليس منافق، النبي قال صدقكم، لكن من شدة غيرته وشدة حميته قال ما قال، النبي ما أنكر عليه عليه الصلاة. فقال: إنه شهد، قد شهد بدرا. كأنه يبين عذره لعمر ويبين سببا من أعظم الأسباب. وما يدريك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. عند احمد وابي داود وحديث ابي هريره بالجزم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يبين ان لعل من الله كما قال انها واقع او من وفي لسان النبي عليه السلام في كلام الله عز وجل انها واقع. والفرقه الاخرى ان الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه وقع فيها خلاف كثير، قيل إنه فيما مضى وقيل فيما يستقبلون، هذا هو الأظهر، وأنهم رضي الله عنهم قد تهيأ لهم بهذا العمل العظيم أنهم مسجدون وأنهم موفقون، إما أنهم تقع ذنوبهم مغفورة بسبب هذا العمل الصالح أو أنهم بادرون إلى التوبة، ولم يزالوا لمن خبر وسبر سيرتهم واطلع على أخبارهم لم يزالوا على سيرة حميدة وطريقة سديدة في عمل البر والخير والجهاد رضي الله عنهم إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى. وما وقع منهم من أعمال يخالفهم غيرهم فهي من مسائل الاجتهاد وموارد النزاع التي يخطأ فيها من أخطأ ولا يبدع ولا يفسق، وللمخطئ منهم أجر وللمصيب أجران، هو على كل حال على خير. فأنزل الله يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يعني في قصة حاطب أولياء تلقون إليهم بالمودة، وأن هذا لا يجوز. فنزلت هذه الآية في قصة حاطب رضي الله عنه، وهي عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كل من وقع منه ذلك، وأن من فعل ذلك فقد ضل سواء السبيل بعد ذلك، وأنه أمر بعد هذا قد تبين وظهر، وأنه لا مجال للتأويل فيه. وحاطب يتأول ووقع فيما وقع ثم بين عليه الصلاة والسلام صدقه في ذلك ومنقبته العظيمة. ولهذا لما جاء عبد لحاطب كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله لا يدخل أن حاطب النار، قال كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية ولا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قال النبي كذب، يقول له فله مناقب رضي الله عنه. نعم.
الأسباب النزول شيخ، سبب نزول الآية هذه القصة.
فأنزل الله.
نعم.
نعم صريح الآية. فأنزل الله ظاهر أن نزلت في قصة حاطب رضي الله عنه. بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك يختلف، هذا في عهده عليه الصلاة والسلام. ليس كالكتاب بعد ذلك، هو كتب رضي الله عنه يعلم أن الكتاب لا ينفع، لأنه معه عليه الصلاة والسلام إما أن الله يطلع على ذلك أو أن الله يبطل كيدهم ولو اطلع على ذلك. أما بعد ذلك فلكل حادثة حكمها، وهو الجاسوس الذي يبلغ بأخبار المسلمين يختلف حكمه. العلماء اختلفوا فيه على قولين، قيل يعزر وقيل يقتل. فمن أهل من قال إنه يقتل دفعا لفساده وشره، دفعا لفساده، وهذا قول ابن عقيل وجماعة من أهل العلم، وهو الظاهر إذا رأى الإمام ذلك، والصواب أن يرجع إلى الإمام كما قال ابن القيم بما يرى فيه المصلحة في ذلك. فإن رأى أن قتله أنفع وأصلح فعل ذلك. ولهذا النبي عليه السلام لما قال دعني أضرب عنقه لم يذكر ولم يقل إنه مسلم، دل على أن الإسلام لا يدفع عن من تجسس القتل، إنما ذكر مانعا خاصا لا يوجد في غيره، قال إنه شهد بدرا وهذا مفقود في غيره، فدل على أن من فعله من غير أهل بدر فرأى الوالي أو الحاكم قتله له ذلك. وأما من قال إنه لا يقتل لأنه مسلم فهذا قول ضعيف، ولهذا لم يقل إنه مسلم عليه الصلاة والسلام، بل قال إنه شهد بدرا فذكر سببا خاصا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأنه يرجع إلى الحاكم إذا رأى ذلك فيه. لكن من جهة حكمه في مواقع من يختلف، إذا قاله على سبيل ارتداد وكان هذا فيه توليا لهم ونصرة لهم، فحكمه حكم أمثاله. وإن وقع ذلك من ضعفا ويريد بذلك أن يتخذ يدا، لأنه قد يكتب إنسان ويكون كتابته لأجل أنه خشي ضرر عليه، من له مال خشي أن يذهب، أو له أهل خشي أن يتضرروا، وهو مسلم يعتقد الإسلام في باطنه لكن ضعف، وأراد بذلك أن يحمي ماله أن يحمي أهله وأولاده، فكتب وهو لا يعتقد صحة الإسلام ولم يرتد على الإسلام ويكره ظهور الكفر، لكن ضعف لأجل هذا الأمر من أمور الدنيا من أهل أو ولد، فهذا لا يكون كفرا. وإن كان لغير ذلك بدون سبب من أمور الدنيا فلا يكون كتابة الله توليا لهم وموالاة توليا لهم ونصرة لهم. فينبغي الفرق في مثل هذه المسائل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه.
نعم. حديث ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. هذا حديث متفق عليه بهذا اللفظ، وهذا لفظ البخاري. والمصنف رحمه الله ذكر اللفظ الثاني عند أحمد وأبي داود، وهذا اللفظ عند أحمد صحيح، أي عند أحمد وأبي داود صحيح. والمصنف ذكر يبين وفسر اللفظ الأول، لأن اللفظ الأول للفرس سهمين وللراجل سهما، للفرس سهمين وللراجل، فبين باللفظ الثاني أنه أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، وأن القسم في الحقيقة للرجل صاحب الفرس، المراد بذلك صاحب الفرس، له سهما له وسهمين لفرسه. ولقد أسهم للرجل لفرسه ثلاثة أسهم، أو القسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. وهذا أخذ به جمهور العلماء أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد، خلافا للأحناف في هذا، وأنهم جعلوا للفارس سهمين، وقالوا نكره أن نفضل بهيمة على إنسان. وهذا في الحقيقة رد للخبر بالرأي، وقياس في مقابلة النص، واجتهاد في غير موضع الاجتهاد، لأن المقصود بذلك هو صاحب الفرس والمال للفرس والأسهم، والمال لصاحب الفرس والأسهم لصاحب الفرس، فمن كان له فرس فله ثلاثة أسهم، لأنه بحضوره بفرسه يكون له من النكاية في العدو والغناء لأهل الإسلام ما ليس للراجل. هذا حظ على القوة في الجهاد بأن يكون ذا فرس فيقاتل فيحصل النكاية. ولهذا اللام هنا ليست للملك ولا للاختصاص، إنما هي للتعليل في قوله للفرس، ليست للملك بل ولا للاختصاص، كما تقول الجل للفرس، إنما المراد به التعليل، يعني لأجل فرسه، فللفارس سهمان لأجل فرسه. وفي اللفظ الآخر أسهم للرجل ولفرسه، للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. وهذا على الصحيح لجميع أنواع الخيول، وهو قول الجمهور. والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله فرقوا بين الفرس العربي وبين الهجين. الهجين والذي أبوه غير عربي، والمقرف الذي أمه غير عربية، والبرذون إذا كان أبواه نبطيين غير عربيين. والجمهور لا يفرقون بين أنواع الخير سواء كان هجينا أو برذون أو كما يقال مقرف، فجميع أنواعها عند الجمهور لها سهمان في حق الفارس مع فرسه، سهمان للفارس وسهم له، وله ثلاثة أسهم. هذا هو الصواب، هو قول الجمهور. ثم الجمهور قالوا لا يسهم إلا لفرس واحد، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يسهم لفرسين، فلو كان معه فرسان فإنه يعطى خمسة أسهم، سهم له وأربعة أسهم لفرسيه. والأظهر هو قول الجمهور، ولم يذكر دليلا واضحا، لأن الأصل أن يكون السهم للراجل ولفرسه، ولم ينقل أنه أسهم لأكثر من فرسين عليه الصلاة والسلام، يثبت فيه خبر. نعم.
وعن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد رضي الله عنه، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة.
شهدت النبي نفل
نفل ولا نفل
يعني نفل يعني أعطى نفل الظاهر ما يتعدى إلا بالتشديد. نفل الربع.
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله حديث نعم وعن أبي الجويرية وعن أبي الجويرية الجرمي، هذا هو حطان بن خفاف ثقة رواه البخاري رحمه الله، قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وهي ما تعمل يعني ما تيبس من طين أو غيره مثل آجر من الآجر، في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم، وقال هو معنى بيزيد، هذا معنى بيزيد بن أخنس السلمي صحابي وأبو الصحابي وجده صحابي، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين، اللي هو معنى بيزيد لأنه كان أميرا عليهم، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، فقسمها بين المسلمين لأنه أخذها بقوة المسلمين، فلها حكم الغنيمة فليس لها حكم اللقطة. وهكذا من وجد في أرض الحرب شيئا من مثل هذا، في شيئا من المال وهو مع الجيش أو مع السرية، فإنها حكم الغنيمة لأنه أخذها بقوة الجيش وبقوة من معه من أهل الإسلام. ثم وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، لأنها جعلت في المغنم، صار حقه منها مثل حق أي رجل، كما لو غنموا جميعا فهم مستوون في العطاء، وكما لو خرجت سرية كما سيأتي ثم غنمت، فإنها في الأصل حكمها في الغنيمة ترجع إلى الغنيمة العامة، ولا بأس أن ينفل منها كما سيأتي. ثم قال لولا أني، يعني ذكر له الحجة في ذلك، وأن لم يفعل ذلك برأيه أو اجتهاده، بل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل، يقال لا نفل أو لا نفل إلا بعد الخمس. لأعطيتك يعني أزيد مما أعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه، يعني الذي من المغنم، سواء من هذه الجرة أو من غيرها فيما يظهر من الغنمة غنموها، فأبيت، يعني ما دام أن الأمر على هذه القسمة عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس إلا الرضا بذلك، لكن أراد أن يستطيب نفسه خشية أن يكون تعلق بهذه الجرة فأبى رضي الله عنه. وحديث رواه أحمد وابو داود بسند صحيح كما أرسلنا، وهو كما قال. وفي هذا دلالة على أن ما يؤخذ كما تقدم من بلاد الكفر وأن يأخذه أحد الناس فإنه يكون من الغنيمة. سيأتي الإشارة إلى أنه لا بأس أن ينفل من يأخذ أو من يذهب من الجيش، لا بأس أن يعطى زيادة. قل لا نفل إلا بعد الخمس، هذا أخذ به جمهور العلماء، وأن النفل لا يكون إلا من الخمس. اختلف العلماء في النفل، النفل هو الزيادة على الغنيمة، وإن كانت الغنائم كلها أنفال، لكن اصطلح العلماء على كم جاء في الأخبار أن النفل والنفل هو الزيادة، يعني ما يعطى زيادة على القسم الذي يؤخذ من الغنيمة لعموم الجيش، ويستوي فيه عموم الجيش فيخص بعض الجيش بسبب قوته أو غنائه بقوته في الجيش أو ما حصله من نكاية في العدو أن يزاد في العطية. وهذا له أحكام كثيرة تختلف من حال إلى حال. لا نفل إلا بعد الخمس، لا أعطيتك. ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يكون من أصل الغنيمة، وذهب بعضهم وهو قول كثير من أهل العلم إلى أن النفل لا يكون إلا بعد الخمس، وذهب الشافعي جماعة إلى أنه من خمس الخمس، لكن هذا قول ضعيف والأدلة تدل على خلافه. تقدم حديث ابن عمر متقدم أنه يدل على خلافه، وأنه عليه الصلاة والسلام نفلهم نصف السدس، نصف السدس لواحد من 12، خمس الخمس واحد من 25، دل على أنه نفلهم أزيد من خمس الخمس. وهذا قول ضعيف، ولهذا ربما تكون بعض الأقوال الضعيفة تؤول إلى شيء من التشديد. وفي بعض لما كانت المعارك أهل الإسلام في بلاد النصارى في بلاد الشام، لما غلب عليها بعض النصارى وغنمت بعض الغنائم، أفتى الجويني والنووي رحمه الله في بعض الغنائم التي أخذت وأخذها بعض المجاهدين، وأن بعض القادة قال من أخذ شيئا فهو له أو من فعل شيئا هذا الشيء فهو له، وقسموا قبل يعني من 4 أخماس الغنيمة، قبل إما قبل إخراج الخمس منها أو أنهم أعطوهم من الخمس لا من الخمس خمس. أفتى الجويني والنووي أن هذا من علم أن هذا المال اشتري به، أن هذا المال من الغنيمة اشتري به هذا الطعام أنه لا يحل أكله، أو أن هذا الطعام الذي بيع كان بثمن هذه المغانم التي أخذت قبل القسم أنه لا يحل أكله. فرد عليهم بعض الفقهاء أحد الفقهاء أبو محمد بن سباع بأنه لا بأس بذلك، وقال إنه يجوز ذلك حتى قبل القسم، ويجوز للوالي ويجوز لأمير الجيش ألا يقسم الغنيمة، ويجوز أن يحرم بعض المجاهدين، ويجوز أن يعطي واحدا دون غيره. وكان هذا القول أيضا باطلا، فالقولان متضادان والقولان شاذان. وبين أهل العلم أن الصواب في هذا أن يجوز أنه لا يجوز أن يعطى بحسب التشحي، ولا يجوز أن يحرم إلا أحد ممن حضر الوقعة، لا يجوز ذلك، بل يجب على قائد الجيش ومن يتولى أمر الغنائم أن يقسم وأن يعطي كل بحسب قوته وغنائه، فإن زاده شيئا من العطاء أو خصه بشيء من الغنيمة لكونه له نكاية في الكفار فهذا لا بأس به، وبه تجتمع الأدلة. ثم الصحيح أنه يجوز أن يكون النفل من أصل الغنيمة، من أصل، لكن هل هو بعد الخمس أو قبل الخمس موضع خلاف. هذه النصوص تدل أن النفل يكون بعد الخمس، وربما أنه أخذ من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل أنه كان يخمسها ثم كان يعطي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال هذا على الأكمل، وأن هذا هو الأولى، أن هذا هو الأولى، بمعنى أن يكون بعد الخمس وإن نفل من أصل الغنيمة فلا بأس بذلك. حديث ابن عمر تقدم ما يدل عليه من في حديث السابق وهو في معنى هذا الحديث وكأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا يعني التي تنفرد من الجيش، لكن الجيش ردء لها ومعين لها، ولولا قوة هذا الجيش لم يحصل لهم نكاية في العدو، لكنهم لما أنهم دخلوا في بلاد العدو هذه السرية والجيش ردء لهم ومعين لهم وهم تحملوا المخاطرة لأنها سرية قد يغير عليهم جيش الكفار، خاصة يعني أنهم خصوا بشيء من التنفيل زيادة على العطاء العام سوى قسم عامة الجيش، فلهم قسم من القسم العام الذي يؤخذ من الغنائم ولهم زيادة على ذلك، دلالة على جواز أن ينفل بعض الجيش بأن يخص بشيء من العطاء سواء كان من الذي سواء كان طعام أو دراهم أو غير ذلك مما يراه قائد الجيش. وزاد مسلم الخمس في ذلك واجب كله، هذا ما احتج به من تقدم أن الخمس واجب، أن الخمس واجب في ذلك كله، هذا دليل للجمهور أن يجب أن تخمس قبل ذلك ثم عليك يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة. وحديث حبيب مسلمة هذا هو الفهري القرشي رضي الله عنه مختلف صحبته، والصواب أنه صحابي، أنه صحابي رضي الله عنه توفي 42 للهجرة وكان أميرا على أرمينية لمعاوية رضي الله عنه، يسمى حبيب الروم، حبيب مسلمة يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله على الروم وجهاده للروم رضي الله عنه. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صحبته، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سناد الصحيح، نفل الربع في البدء، نفل الربع في البدء، وهو ومعنى ذلك أنه إذا دخل جيش المسلمين إلى وذهب لغزو الكفار ثم خرجت من سرية لأجل الإغارة في بلاد العدو، وكانت السرية هذه في أول الدخول أول الغزو، نفل الربع في البدء، يعني أنهم إذا غنموا غنيمة يعطيهم ربع الغنيمة، ربع ما غنموا، وثلاثة أرباع تكون في المغنم ويستوونهم عامة الجيش، والثلث في الرجعة. ومعنى ذلك أنه بعد الغزو وما ينتهي الغزو بعد ما ينتهي بعد انتهاء الغزو والرجوع إلى بلاد الإسلام وبعد القفول نفل الثلث، فإذا ذهبت سرية في رجوعهم وخرجت للإغارة على بلاد الكفار فإن لهم ثلث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفلهم ثلث ما غنموا. والسر والله أعلم في هذا أن زادهم في الرجعة دون البدء على قولين، قال ابن المنذر رحمه الله إنه لأنه في حال الرجعة قد كلوا وضعفوا، والذهاب والدخول في بلاد العدو يكون شديدا على النفوس مع طول السفر وبعد الجهاد، ثم هم راجعون كارون إلى بلادهم، ولا شك أنه لو خرجت سرية بعد ذلك يشق عليهم ذلك، فزيد في نصيبهم مما يغنمون فجعل الثلث بخلاف البدء فالربع لأنهم في أول دخول في أول نشاطهم. وقال الخطابي رحمه الله رد قول ابن المنذر وقال ما معناه إن الصواب أنهم إن العلة في ذلك أن العدو بعد ذلك حذر ويقف ويكون في خطورة على السرية التي تذهب إلى بلاد العدو، ففيه مخاطرة، في مخاطرة، فلهذا نفلوا الثلث مما يغنمون. والأظهر قول ابن المنذر لأن جاء في رواية أنه إذا جاء في رواية وإذا كل الجيش نفل في الرجعة الربع، ولا يمتنع أن يكون ما ذكره الخطابي مراد أيضا ويكون داخل، فهم وضعه في الحقيقة والعدو متيقف، ولا يمتنع أن يجتمع المعنيان، ولا شك أنهم ضعفوا وكلوا وتعبوا وربما اشتاقوا إلى أهليهم، فإذا خرجوا في هذه الحال يكون شديدا عليهم، ثم هم يعلمون أن العدو قد يكون يقظ وتحذر قد يكرون ويرجعون فيكون الخروج شديدا عليهم، فزيد في الغنيمة فيما ينفلون مما يغنمون. وهذا الخبر أيضا جاء في حديث عبادة بن الصامت معناه عند أحمد الترمذي، عند أحمد والترمذي، فقد رواه معن بن يزيد عند أحمد وأبي داود، وحبيب مسلمة عند أحمد وأبي داود، وعبادة بن الصامت أيضا عند أحمد والترمذي، وفي الحديث المتقدم بعد الخمس في حديث حبيب، في حديث معن بن يزيد بعد الخمس، كما في حديث ابن عمر المتقدم. نعم، عن ابن عمر
صحة الحديث،
حيث سناده صحيح، سناده صحيح حديث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وعن نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وإن فرسا لابن عمر رضي الله عنهما عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، رواهما البخاري.
نعم، نقف على حديث عمر الخطاب رضي الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا نصيف مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. هذا حديث رواه البخاري كما ذكر المصنف بعد ذلك. المصنف ذكر هذا بعدما ذكر ما ينفل من الغنيمة والقسم، بين أن شيئا مما يؤخذ من الغنيمة عند الحاجة إليه لا بأس بذلك، وأن موضع الحاجة وموضع الضرورة لا بأس أن يؤخذ قبل القسم، ولا حاجة إلى أن يستأذن فيه الوالي أو أمير الجيش، لأن هذا من ضرورة المجاهدين ومن حاجتهم. فإذا غزوا في بلاد الشرك فأصابوا العسل والعنب فإن النفوس تتعلق به وتحتاج إلى تناول هذا، لهذا لا بأس من تناوله، يعني أخذه للأكل لا أخذه وجمعه وخزنه ورفع، لا، لأجل الأكل فهذا لا بأس. قال: فنأكله ولا نرفعه. نرفعه يعني لا نرفعه لأمير الجيش، أو لا نرفعه بمعنى أننا لا ندخره، لا ندخره، والمعنى يدل على ذلك، المعنى يدل على ذلك، معنى أنه هو لا يجب رفعه إلى والي قائد الجيش أو أمير الجيش، وكذلك رفعه معنى ادخاره لا يجوز، لأنه غنيمة ما رفع لا يكون محتاجا إليه، فيكون من الغنيمة الواجب جعلها في المغانم، ولا نأكله ولا نرفعه. وقد ورد في حديث رويل بن ثابت عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمؤمن أن يأخذ شيئا من في فرسا من فيء المسلمين حتى إذا أهلكه تركه، أو حتى إذا أعجفه تركه، ولا يحل له أن يأخذ ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده. معنى أنه لا يأخذ شيئا ليس له فيه حاجة مثل الفرس لا يحتاج إليه، إنما إذا أخذ الفرس في حال القتال هذا لا بأس به، لو غنم فرسا أو أخذ فرسا في حال القتال وقيام الجيش فهذا يركبه ويقاتل عليه، لكن بعدما تضع الحرب أوزارها ويبرد الأمر فالواجب أن يرد كل شيء في المغنم. كذلك لا يأخذ ثياب فيخلقها فيلبسه حتى تخلق وتتلف وغير محتاج إليه، لكن إذا احتاج إلى شيء يستر عورته فهذا لا بأس به. وهذا المعنى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، جاء هذا المعنى من غير حديث ابن عمر، جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي داود بإسناد صحيح، أنهم كانوا إذا غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد يأتي إلى المغنم فيأخذ منه قدر حاجته ويصيب قدر حاجته، فلا ينكر عليه ذلك، يأخذ قدر حاجته ويصيب من ذلك بقدر حاجته، هذا لا بأس به، في معنى حديث ابن عمر إذا كان أخذه لأجل الأكل. كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل أنه قال: دلي بجراب شحم، يعني في غزو الطائف، فدنوت منه أو نزوت لآخذه، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يرى فاستحييت، وفي لفظ عند مسلم فتبسم إلي عليه الصلاة والسلام، وتبسمه رضا بذلك، وفي أنه لما دلي الجراب أراد أخذه ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، بل عند أبي داود الطيالسي: هو لك، هو لك، يعني كأنه علم حاجته إلى ذلك. فجاءت أخبار عدة في هذا الباب، وجاءت آثار في هذا المعنى أيضا. حديث ابن عمر الثاني فيه قصتان، قصة مرفوعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قصة في عهد خالد الوليد رضي الله عنه، أو في لما ظهر خالد الوليد، قال أن عبدا لابن عمر أبق هرب يعني فلحق بالروم، فظهر عليه خالد الوليد فرده على عبد الله، وإن فرسا لابن عمر عار يعني هرب فلحق بأرض الروم فظهر عليه فرده على عبد الله.
فردوه؟
نعم عندك فردوه؟
لا
نعم يمكن بعض النسخ. هو جاء مرفوع، قصة الفرس مرفوعة وأنه رد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة المملوك هذه بعد ذلك، وقع اختلاف في هذا. وهذه مسألة وهي مال المسلم الذي يستولي عليه الكفار الحربيون، هل يملكونه أو لا يملكونه؟ اختلف العلماء في ذلك، قيل إنه إذا استولى الكفار الحربيون على مال مسلم ملكوه بذلك، وقيل لا يملكونه. فإن قيل يملكونه بذلك، فإذا غزاهم المسلمون وغنموا هذا المال الذي للمسلم، كما لو مثلا غنم، لو هرب له مملوك، هرب له فرس، مثلا غار الكفار الحربيون على المسلمين فأخذوا منهم غنائم من الأموال ومن المراكب والملابس، ثم غزاهم المسلمون فأخذوا استنقذوا تلك الأموال التي أخذوا، وأصحابها معلومون معروفون من أهل الإسلام، فإن قيل إن الكفار ملكوها بذلك، هل ترد إلى المسلم أو لا ترد؟ ها؟ ما ترد، لأنهم لما ملكوها يكون أهل الإسلام استولوا عليها بعد ملكهم لها، وقيل إن ملكهم باطل ولا يملكونها، وإنها تعود إلى، فإذا استنقذها المسلمون وأخذوها واستولوا وجب ردها، وجب أن ترد على أصحابها ممن يعلم إذا علم أصحابها. وفرق آخرون من العلم قالوا إن أدركه صاحبه قبل القسمة رجع فيه، وإن أدركه قبل القسمة وإن كان بعد القسمة لم يرجع فيه، وظهر حديث ابن عمر أنه يرجع في ذلك، وهذا قول قوي، وأن ملكهم لها لا يصح، ولهذا رد عليه لما ظهر عليهم المسلمون في قصة العبد الذي هرب، وكذلك قصة فرسه رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.